بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في باب ما جاء في منكر القدر: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. توثيق هذا الأثر أو هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وله سبب، وذلك ما جاء عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن الأمر أنف، بمعنى مستأنف، أي أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر ابن الخطاب، ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم، وساق حديث، الحديث الطويل المشهور بحديث جبريل. هذا الحديث الذي اختصره المصنف رحمه الله وذكر منه إشارات له مناسبات، فمناسبته للباب أنه فيه بيان حكم منكر القدر، وفيه ما يدل على كفر من أنكر القدر. أما مناسبته للتوحيد فقد دل على كفر من أنكر بالقدر، أنكر القدر، وذلك لأن إنكار القدر شرك مع الله عز وجل في ربوبيته، شرك مع الله عز وجل في ربوبيته. قوله ألفاظ الأثر والحديث: قوله وقال ابن عمر، أي عبد الله أحد العبادلة الأربعة، وقد مرت ترجمته: والذي نفس ابن عمر بيده، هذا اللفظ يدل على القسم، على القسم، وهذا استفادة من قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان قسم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده والذي نفسي بيده. وفي هذا القسم إشارات إلى معاني عظيمة ومهمة. المعنى الأول الدعوة إلى الإخلاص لله عز وجل في أي عمل وفي أي قول. الثاني التضرع إلى الله عز وجل بالسؤال، سؤال الثبات، لأن الأنفس بيده سبحانه وتعالى، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والثالث حمل النفس على تزكيتها بطاعة الله عز وجل حتى تفلح وتفوز. وفي قوله: لو كان لأحدهم مثل أحد، لو كان لأحدهم مثل أحد، أحد بضمتين، وهو جبل بقرب المدينة من جهة الشام، وبه يضرب المثل في العظم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان ما يتحصل عليه المؤمن من أجور في شهود الجنازة: مثل الجبل يكون لأحدهم القيراط، والقيراط مثل جبل أحد. فهو من أعظم الجبال هناك. يقول: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في سبيل الله أي في مرضاته وفي سبل طاعته. والإنفاق هو بذل المال، ما قبله الله منه، ما قبله الله منه، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا من المتقين. قال سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه إنما تفيد الحصر، أي لا يتقبل إلا منهم. وأما من لم يكن متقيا كأن يكون كافرا، فإن الله عز وجل لا يقبل منه بسبب كفره، كما قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهنا لم يذكر شيئا سوى عدم قبول العمل، ففي ذلك حسن قول من عبد الله بن عمر ليبين خطر هؤلاء وخطر ما هم عليه من الإنكار بالقدر، من الإنكار للقدر، وأن من لازم عدم قبول أعمالهم أن يكونوا كفارا، لأن الله عز وجل لا يرد العمل كله ولا يحبطه إلا إذا كان على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استدل أي عبد الله ابن عمر استدل على هذا القول الذي ذكره أن الله عز وجل لا يقبل من أحد شيئا ولو بذل ما بذل ولو أنفق ما أنفق في سبيل الله حتى يؤمن بالقدر. ساق حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أركان الإيمان الستة، واستدلاله له وجه، وذلك أن هذه أركان، والأركان يقوم بها البنيان، فإذا سقط ركن من هذه الأركان سقط البنيان. ثم قال الإيمان، أي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان لغة هو الإقرار، ويتضمن الإقرار مع التصديق، واصطلاحا هو قول باللسان كما عرفه أهل السنة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله. من هذه أو هذه الأركان قال أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فمن أنكر هذه الأشياء أو واحدا منها، هذه الأربعة الأمور في الإيمان بالله عز وجل، كفر. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو كافر، ومن لم يؤمن بربوبية الله كفر، وكذا بألوهيته وبأسمائه وصفاته. ثم قال وملائكته، والإيمان بالملائكة، أولا الملائكة هم جمع ملك، والملك الملك والملائكة اسم مأخوذ من ألك من الألوكة وهي الرسالة، وذلك أن الله عز وجل جعلهم رسلا إلى خلقه ووكل إليهم وظائف يقومون بها. وهم في الاصطلاح وفي الشرع عالم مخلوق من نور، عالم غيبي مخلوق من نور سخرهم الله عز وجل في طاعته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بهم يتضمن أربعة أمور: إيمان بوجودهم، إيمان بأفعالهم، إيمان بأسماء من علمنا منهم، ومن لم نعلم إيمان بصفاتهم ووظائفهم. هذه الأمور تجتمع في أمرين: أن تؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. ثم قال وكتبه، والكتب المراد بها وهي جمع كتاب، والمراد بها الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله. والإيمان بها يكون بأمور: أولا الإيمان بأنها من عند الله حق، ثانيا تصديق أخبارها أن يصدق ما ورد فيها. ثالثا التزام أحكامها ما لم تنسخ، كما هو حال الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم. رابعا الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب وما لم نعلم. خامسا الإيمان بأن كل رسول أرسله الله معه كتاب، كما قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. أما الكتب التي بأيدي النصارى وبأيدي اليهود فهذه لا يعتمد عليها، لأنه دخلها التحريف وحصل فيها ما حصل من هؤلاء اليهود والنصارى. ثم قال: ورسله، والرسل جمع رسول، وهو من أوحي إليه بشريعة جديدة إلى قوم مخالفين له في الغالب، يقوم بتبليغ هذه الشريعة التي كلفه الله عز وجل بها. وإذا أطلقت كلمة رسول يدخل فيهم الأنبياء، كل رسول نبي ولا عكس. والإيمان بهم يكون بأمور: أولها أن نؤمن بأنهم صادقون مصدقون، ثانيا أن نؤمن بما صح عنهم من أخبار، ثالثا أن نؤمن بما ثبت عنهم من أحكام، وأن نلتزم بالقيام بما أمروا به ما لم تنسخ تلك الأحكام. ومنها أن نؤمن بمن علمنا منهم ومن لم نعلم، جملة إجمالا وتفصيلا، لأن الله عز وجل جعل في كل أمة رسولا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا. والحكمة من إرسالهم إقامة الحجة على الناس، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الفترة على فترة من الرسل، فهذه الفترة هل تدل هذه الآية على أنه توجد فترة ليس فيها رسول؟ الجواب: وجدت فترات، فترة بين بعض الأنبياء والبعض الآخر، لكن قد أقيمت الحجة، كما في الفترة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيسى، لكن الحجة قائمة لأنه وجدت بقايا من دين إبراهيم الحنيف. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح الإمام مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فهناك بقايا في التوحيد. وقوله واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي الآخر لأنه لا يوم بعده. واليوم الآخر الإيمان به يتضمن أمورا. الأمر الأول الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. ثانيا الإيمان بأشراط الساعة، بأشراط الساعة ما وقع منها وما لم يقع. ثالثا الإيمان بيوم القيامة بالحشر والنشر. ثالثا أو رابعا الإيمان بالجزاء والحساب. خامسا الإيمان بدخول الجنة أو النار. ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. في هذا أعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظة الفعل في تؤمن، لكون الإيمان بالقدر صار مهما، ولأنه قد حصل التفريط فيه أو في بعضه، حصل التفريط فيه أو في بعضه. وقد مر معنا بيان ما يتعلق بهذا الموضوع من مقدمة، لكن بقي مسألة ما ذكر من الخير والشر. الخير هو ما يلائم الإنسان، والشر ما لا يلائمه. ومعلوم أن المقدورات فيها خير وفيها شر، فالطاعات مثلا خير والمعاصي شر، والغنى خير والفقر شر، وهكذا. فهل في قوله خيره وشره هل معنى ذلك أن الشر منسوب إلى الله عز وجل؟ وكيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ فالجواب عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر على الإنسان شرا فإنما هو شر بالنسبة إلى الإنسان نفسه، هو شر بالنسبة إلى الإنسان نفسه، لأن ذلك عقوبة له بسبب ذنوبه وجهله. أما بالنسبة إلى الله فإنه خير، لأن ذلك جار على مقتضى حكمته وعلمه وعدله. إذن لا ينسب إلى الله عز وجل الشر لا فعلا ولا نحو ذلك، بل الشر يكون في مفعولاته سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إذا قدر الشر في أمر أو في شيء فله في ذلك حكمة، له في ذلك حكمة، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هناك خير بالنسبة لما يذوق الناس من الشر، وهي الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله عز وجل. وقد ذكر العلامة العثيمين رحمه الله أمثلة للفرق بين الفعل والمفعول في شرحه رحمه الله. هذا الحديث يحتاج إلى وقت لبسط ما فيه وبيان معانيه، ولكن رب إشارة أبلغ من عبارة فيما ذكرنا إن شاء الله كفاية، وبقي أن نذكر ما يتيسر من فوائد ذلك. أولا من فوائد هذا الأثر والحديث أن الخير والشر مقدر من الله عز وجل بالتفصيل الذي ذكرناه. ثانيا أن للإيمان 6 أركان، لا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بها مجتمعة، وقد عددها في الحديث. ثالثا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف. رابعا استحباب تأكيد الفتوى المهمة بالقسم، استحباب تأكيد الفتوى المهمة بالقسم. خامسا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. سادسا بيان أن النفوس بيد الله عز وجل، والواجب تزكيتها والحفاظ عليها من الشرك بالله عز وجل وغير ذلك من الآفات والذنوب. ومن الفوائد أيضا بيان أن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن والمتقي، كما قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. ومن ذلك أن الكفر سبب من الأسباب التي يحبط بها العمل ويرد ولا يقبل. ومن ذلك أن إنكار القدر يعد كفرا، أن إنكار القدر يعد كفرا لأن فيه هدما، هدما للإسلام والدين ولأركان وللإيمان. ومن ذلك الاستدلال على الأحكام من الكتاب والسنة، أن يستدل العالم على ما ذكر من أحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. هذا الحديث أو الأثر له مناسبات. أولا قبل هذه المناسبات توثيق هذا الحديث. هذا الحديث الرواية أخرجه الإمام أبو داود ومن طريقه البيهقي وغيره، وأبو نعيم في الحلية من حديث عبادة، وفيه أبو حفصة حبيش ابن شريح. قال الحافظ مقبول، ومعنى عبارة الحافظ أي أنه مقبول عند المتابعة وإلا فلين. وهناك شواهد يصحح الحديث بها لكثرتها، هناك شواهد كثيرة لهذا الحديث يطول الوقت لسردها. وقد صحح هذا الحديث العلامة الألباني وكذا الوادعي رحمهما الله. وأما الرواية التي عند أحمد فهي أيضا صحيحة بشواهدها، أخرجها أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وفيها أيوب ابن زياد الحمصي مجهول، هو مجهول، ولكن بشواهد الحديث تصح الرواية. مجهول حال. وأما الرواية الثالثة فقد رواها ابن وهب في القدر، كتابه القدر، وذلك بإسناد فيه انقطاع. الأعمش لم يسمع من عبادة ولا من أحد من الصحابة. وأخرج هذه الرواية ابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة، وفيه عثمان ابن أبي عاتكة ضعيف، لكن بشواهد الرواية بما ورد لها من شواهد تصحح. نعم. أما مناسبات هذا الحديث، فمناسبة الحديث للباب أنه دل على خطر وكفر من أنكر بالقدر. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على أن إنكار القدر شرك مع الله عز وجل في ربوبيته، وذلك كفر ينافي ويناقض التوحيد. هذا بالنسبة للمناسبات. ألفاظ هذا الحديث عن عبادة ابن الصامت وقد مرت ترجمته، أنه قال لابنه والمراد به الوليد بن عبادة كما صرح به الترمذي، فقد صرح الترمذي بأن المراد بابن عبادة الوليد، وكنيته أبو عبادة، ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي حياته، وهو ثقة من كبار التابعين، مات بعد 70 من الهجرة. قال لابنه يا بني يا بني، هذا خطاب فيه لطف وجذب للقلب من الأب لابنه. قوله إنك لن تجد طعم الإيمان، لن تجد طعم الإيمان أي حلاوته، والإيمان له حلاوة وطعم، من ذاقهما تسلى بهما أو تسلى بالإيمان بذلك الطعم وبتلك الحلاوة عن الدنيا وما عليها، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ولاحظ هنا قوله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما قدر عليك من الخير والشر فلن يتجاوزك، فوطن نفسك على الإيمان بقدر الله عز وجل والصبر على ذلك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي ما لم يقدر عليك فلن يصيبك ولن يصل إليك. وقد ذكر أهل العلم في هذه الجملة أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أنها تحمل معنيين، المعنى الأول أن معنى قوله ما أصابك أي ما قدر الله أن يصيبك، فعبر عن التقدير بالإصابة لأن ما قدر الله سوف يقع، مهما عملت من أسباب. الثاني ما أصابك فلا تفكر أن يكون مخطئا لك، فلا تقل لو أنني فعلت كذا ما حصل كذا، لأن الذي أصابك لا يمكن أن يخطئك. وهذان المعنيان صحيحان، ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أول ما خلق الله القلم، وهذا الاستدلال استدلال على ما سبق ولفظة القلم رويت بالرفع ورويت بالنصب، فعلى رواية الرفع يكون المعنى رواية الرفع إن أول ما خلق الله القلم، على رواية الرفع يكون المعنى أن أول ما خلق الله هو القلم، لكن ليس من كل المخلوقات كما سيبين إن شاء الله. وأما على رواية النصب يكون المعنى أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له، يعني خلقه ثم أمره أن يكتب، وعلى هذا المعنى لا إشكال. لأنها أولية بالنسبة إلى الكتابة، لكن على المعنى الأول، هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ الجواب لا. يقول العثيمين رحمه الله: لأننا لو قلنا إن القلم أول المخلوقات وإنه أمر بالكتابة عندما خلق، لكننا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء، وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نعلم أن الله خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله، لأن الله لم يزل ولا يزال خالقا. وعلى هذا فيكون إن أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضرورة من أن الله عز وجل له مخلوقات قبل هذا الزمن. قال أهل العلم: وتأويله إن المعنى أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات كالسماوات والأرض، فهي أولية نسبية، هي أولية نسبية. هي أولية نسبية. طيب، وهنا تعرض مسألة وهي: أيما خلق أول، العرش أم القلم؟ العرش أم القلم؟ ذكر في هذه المسألة قولان شهيران أشار إليهما ابن القيم في نونيته، حيث قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني أو الهمذاني. والحق، هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله، وهو ترجيح أيضا شيخه ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أن العرش خلق قبل القلم. قال: والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. ونحن نعلم أن أول ما خلق الله القلم أمره الله عز وجل بالكتابة، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قبل الكتابة، قبل ذلك كان العرش مخلوقا، كان عرشه على الماء. طيب، ذكر هناك أقلام، هذه الأقلام جاءت في النصوص الشرعية بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع، وهذا يدل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. فالقلم الأول مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه الأدلة أن الأقلام أربعة: الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي خلقه الله وأمره بالكتابة في اللوح المحفوظ، فهذا القلم هو أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. الثاني قلم عام لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله عز وجل قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقب خلق أبيهم، الثالث القلم الذي يكتب به الملك حين يرسل إلى الجنين في بطن أمه، يؤمر وينفخ فيه الروح، يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومن ذلك أيضا من هذه الأقلام قلم التكليف، وهو الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الملائكة الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وحديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، هذه أقلام لكن أعظمها وأفضلها هو ماذا؟ هو القلم الأول. القلم الأول هو أولها وأعمها وأفضلها وأجلها. ثم قال: اكتب. الذي أمره بذلك هو الله سبحانه وتعالى، والخطاب للقلم، والقلم جماد، لكن كما سبق أن نبه على هذا غير مرة بأن كل جماد هو بالنسبة إلى الله عز وجل أو أمام الله تبارك وتعالى يكون مدركا وعاقلا ومريدا. طيب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أمره للسماوات والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وهذا يدل على أن هذه الجمادات تصير مدركة أمام الله عز وجل. قوله قال ربي وماذا أكتب، ماذا اسم استفهام أي ما الذي أكتبه، ما الذي أكتبه، ما الذي أكتبه؟ وفي هذا دليل على أن القلم مدرك لكلام الله عز وجل وأمره، وهو بالنسبة إلى الله عز وجل يصير من العقلاء. لكن يبقى بالنسبة لهذا القول أن القلم هل يعلم الغيب أم لا؟ هل القلم يعلم الغيب؟ الجواب لا، لكن الله عز وجل أمره، ولا بد أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. تكون كتابته على حسب مراد الله سبحانه وتعالى، مع كونه جمادا. قال: اكتب مقادير كل شيء. اكتب مقادير كل شيء، ومعلوم أن المقادير مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة عامة وشاملة لجميع المخلوقات، لجميع المخلوقات. ثم قال: حتى تقوم الساعة، والساعة هي القيامة، وسميت بذلك لأن أمرها يأتي فجأة في ساعة، وقيل لأن كل شيء عظيم له ساعة. ثم قال: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات على غير هذا، أي الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، من مات على غير الإيمان بالقدر أيضا فليس مني، أي أنا بريء منه، لأنه منكر لعلم الله عز وجل بأفعال العباد، ومن كان كذلك فهو كافر. تبرأ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والرسول بريء من كل كافر، الرسول بريء من كل كافر. قوله: وفي رواية لأحمد، وفي رواية لأحمد، مرت ترجمة أو شيء من ترجمة الإمام أحمد: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة. هنا سبق ذكر الشطر الأول أو الفقرة الأولى، قوله فجرى في تلك الساعة دليل على امتثال القلم لأمر الله عز وجل، وأنه لم يكن هناك وقت طويل بعد خلق القلم، لم يكن هناك وقت طويل بين خلق القلم والكتابة. قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، أي كاتبا لما هو كائن وواقع، الكائن هو الحاصل والواقع، إلى يوم القيامة، والمراد به اليوم الآخر، وسمي بذلك لقيام الناس فيه لله عز وجل من قبورهم، وقيل لقيام الحجة، وقيل لقيام العدل، ولقيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم. نعم، رحمك الله. وأما الرواية الثالثة لابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب ابن مسلم المصري ثقة ثبت فقيه، كان صاحب مالك ونظيره ببلاد مصر، دعي إلى القضاء فامتنع فهرب إلى مصر، وكان ذا علم وفير حتى لقب بديوان العلم، وله مصنفات كثيرة منها القدر، كتاب القدر كما وردها هنا ذكر هذا الحديث من طريقه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. أحرقه الله بالنار أي لكفره وبدعته، لأنه جحد قدرة الله عز وجل التامة ومشيئته وخلقه، وكذب بكتبه ورسله فأحرقه الله بالنار. ولاحظ في قوله من لم يؤمن بالقدر خيره وشره، إشارة إلى أن الناس في ذلك أصناف. الناس أصناف، الصنف الأول من يؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو المؤمن الحقيقي، ويقابل ما جاءه من خير بالشكر والرضا والنعم وغير ذلك والعمل، ويقابل ما جاء من شر بالصبر والرضا غير ذلك. الصنف الثاني من لا يؤمن بالقدر لا خيره ولا شره، وهذا كافر بالله عز وجل. الصنف الثالث من يؤمن بالقدر خيره وشره لكن في حاله لا يظهر عنده إلا الجزع عند وقوع المصائب، فهذا يكون قد آمن بالقدر خيره، أما شره فإنه لم يقم بذلك. هذا على خطر عظيم، التسخط على أقدار الله عز وجل وعلى المصائب يعد خطرا عظيما، لأن الصبر على المصائب واجب. طيب، في هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد. من فوائد الحديث أولا وجوب الإيمان بالقدر، وجوب الإيمان بالقدر. الثاني الوعيد الشديد المترتب على إنكار القدر، فقد ذكر في هذا الحديث وعيدا شديدا على من لم يؤمن بالقدر، من هذه العقوبات ومن هذا الوعيد الشديد أولا عدم وجود طعم الإيمان ولذته وحلاوته، ثانيا تبرؤ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. رابعا أم ثالثا؟ ثالثا الوعيد بإحراقه بالنار، وهذا يدل على أن عذاب النار محرق كما سيأتي. ومن فوائد الحديث أن للإيمان طعما، وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة، لأن طعم الأشياء المحسوسة إذا أتى بعدها طعام آخر أزالها، بخلاف طعم الإيمان فإنه يبقى ويظل مدة طويلة، يفعل العبد العبادة في صفاء وحضور قلب وخشوع. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للأب أن يسدي النصائح لأبنائه ولأهله، فيشرع نصحهم وتعليمهم. ومن ذلك أن يختار الأب في نصحه لأبنائه العبارات الرقيقة التي تلين القلب، كقول يا بني، هذا فيه جذب القلب كما هو واضح وفيه لطف. ومن الفوائد أن هناك علامة على طعم وجد طعم الإيمان، وهي أن يعلم العبد أو أن يستقر في قلبه ونفسه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن يرضى بالقدر خيره وشره. بهذا يجد، هذا علامة من علامات طعم الإيمان أو وجد طعم الإيمان وحلاوته. ومن الفوائد أيضا إثبات القلم، وكتابة المقادير الماضية والمستقبلة إلى قيام الساعة، وقد سبق ذكر أقلام أخرى غير القلم الأول. ومن فوائد الحديث فهم الصحابة لحقيقة القدر وإيمانهم به ومن ذلك إثبات صفة القول لله عز وجل على ما يليق بجلاله. ومن ذلك أن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد، والدليل على ذلك ما سبق ذكره في شأن السماوات والأرض، وكذا في القلم، جمادات صارت مدركة بالنسبة إلى الله عز وجل. ومن ذلك كفر من أنكر بالقدر خيره وشره. ومن ذلك أن التربية الحسنة تنفع الأبناء، وذلك من حيث اتباع الأدلة وتربيته على محبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للاستدلال بالآيات أو بالأحاديث القدسية والنبوية. قال المصنف رحمه الله: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. توثيق هذا الحديث وتوثيق ما ذكره المصنف فيه: أخرجه الإمام أبو داود وابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في السنة، وابن حبان والطبراني وابن أبي عاصم في السنة، وغيرهم أو وغيرهم. وهو حديث فيه آثار وحديث مرفوع. في هذا الحديث تنبيهات مع كونه صحيحا حسن الإسناد، تنبيهات في هذا الحديث: الأول، أن السياق الذي ذكره المصنف فيه تصرف وأقرب ما يكون هذا السياق لأبي داود، هذا شيء. التنبيه الثاني: أن السياق يوهم أن الحديث جاء مرفوعا عن عبد الله بن مسعود وعن حذيفة وزيد بن ثابت وكذا أبي بن كعب، وليس الأمر كذلك، بل المرفوع ورد عن زيد بن ثابت، والموقوف ورد عن الآخرين. جاء عن زيد بن ثابت مرفوعا بإسناد حسن، وجاء عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان موقوفا، لأن في قوله: فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يشير إلى ماذا؟ إلى أنه مرفوع، وليس كذلك كما سبق. التنبيه الثالث: قوله رواه الحاكم، الحاكم لم يخرج هذا الحديث، لم يخرج هذا الحديث في مستدركه. التنبيه الرابع: قوله رواه الحاكم في صحيحه، إطلاق لفظة الصحيح على المستدرك ليس بصحيح. أن يقال للمستدرك صحيح، صحيح الحاكم، لا، يقال مستدرك الحاكم، ولا يقال صحيح لما في هذا الكتاب كما ذكر العلامة الألباني وغيره من أهل العلم، لما في هذا الكتاب من كثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة. ولذا صار عند المحققين من أهل الحديث لا يطلقون لفظة الصحيح على المستدرك، وإنما يقولون المستدرك. ولهذا الحديث مناسبات: مناسبة الحديث للباب أنه دل على كفر من أنكر بالقدر، وأما مناسبته للتوحيد فهو يدل على أن إنكار القدر من الكفر بالله عز وجل المناقض للتوحيد، المناقض للتوحيد. طيب، في هذا الحديث، ألفاظ هذا الحديث، ألفاظ هذا الحديث قوله: وفي المسند، أي مسند أحمد، والسنن، أي سنن أبي داود وابن ماجه. وهذا فيه دليل على جواز إطلاق لفظة السنن على بعضها، يعني يقول وفي السنن على بعض السنن، كأنه قال وفي بعض السنن كذا، فهو من العبارات التي يتجوز فيها. قال: عن ابن الديلمي. ابن الديلمي هو الضحاك ابن فيروز الديلمي الأبناوي، ويقال الفلسطيني، مقبول. وبنو فيروز الديلمي ثلاثة: عبد الله ويكنى بأبي بسر، والضحاك وعياش. وأبوهم فيروز الديلمي ويقال فيروز ابن الديلمي، كنيته أبو عبد الله وهو صحابي، ويقال أبو عبد الرحمن، ويقال أبو ضحاك، أبو الضحاك اليماني، ويقال له الحميري لنزوله في حمير، وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي فيروز، وكان قاتل الأسود العنسي، قتله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان فيروز عاقلا حازما، توفي زمن عثمان، وقيل سنة 53 من الهجرة باليمن. قال ابن الديلمي: أتيت أبي بن كعب، وهو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو المنذر سيد القراء، مرت ترجمته، فقلت في نفسي، فقلت في نفسي، أي بحكم قوله، نعم قوله فقلت، أي بحكم قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله في نفسي شيء من القدر، جاء في بعضها وقع في نفسي شيء من القدر، أي حزازة واضطراب عظيم من جهة أمر القضاء والقدر، أي من بعض شبه القدر التي ربما تؤدي إلى الشك فيه، كاعتقاد أن الإنسان يخلق فعل نفسه كما قالته المعتزلة، أو أنه مجبور على الفعل كما قالته الجبرية، فكيف يعذب وأنا أريد الخلاص منه، أريد الخلاص من هذه الشبه التي تعرض للقلب في شأن القدر. أتى بهذا الكلام ولم يفصح عن مراده، لم يقل الشبهة كذا وكذا أو الأمر كذا وكذا بما كان أو بما حصل له. قال في نفسي شيء من القدر، يعني أخشى من الشك أو الاضطراب أن يؤدي بي ذلك إلى الجحد وإنكار القدر والعياذ بالله. وقد كان الناس قبل هذا في مأمن من البدع، إلى أن حدثت هذه البدعة بدعة القدر، وكانت من أوائل البدع حدوثا حتى صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها. قوله فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، حدثني أي بحديث لعل الله أن يذهبه من قلبي، أي رجاء أن يزيل ذلك مني. ولاحظ قوله، أولا قال من نفسي في نفسي، والثانية أن يذهبه من قلبي، قال أولا في نفسي وثانيا من قلبي، إشعارا منه بأن ذلك تمكن منه وأخذ بمجامعه من ذاته وقلبه. أن يذهبه من قلبي، أن يذهب هذا الشيء الذي يؤدي إلى الشك أو الجحد أو الإنكار. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا، هذا على سبيل التمثيل للتحديد، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وهذا قد سبق بيانه، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الكلام قد سبق بيانه أيضا في الحديث قبله. ثم قال ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، على غير هذا أي على غير الإيمان بالقدر، لكنت من أهل النار، لأن الكفار ينكرون هذا وأمثاله، فتكون مع الكفار الذين هم مخلدون في النار. وقد أعطاه كلاما مفيدا، جاء في بعضها لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، هذا مما ذكره به، مما ذكره به هذا القول، وهو مفيد جدا، مفيد جدا هذا القول، عند أن قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، عذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الخلق خلقه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، فلا اعتراض على قدر الله عز وجل. معنى ذلك، هذه الفائدة الأولى، وهو دواء نافع. إذن بماذا لو أن شخصا وجد في نفسه شيئا من القدر كيف يعالج؟ هنا يذكر العلاج الأول، العلاج الأول، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم ما هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. العلاج الثاني، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بهذين الدوائين يزول بإذن الله عز وجل ما وقع في القلب من حزازة أو اضطراب أو شك في القدر. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا نبهنا عليه، هذا نبهنا عليه، وهؤلاء قد مرت فيما أحسب تراجمهم، والله المستعان. في الحديث فوائد، في الحديث فوائد، نذكر شيئا من هذه الفوائد. من فوائد الحديث أولا، الوعيد الشديد على من لم يؤمن بالقدر. ثانيا، سؤال أهل العلم عما أشكل، لأن الله عز وجل بذلك أمر، قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فوائد الحديث أن من وظيفة العلماء كشف الشبهات ونشر العلم بين الناس، كما حصل لأبي مع ابن الديلمي. ومن ذلك أن فقه الصحابة وعلمهم كان واسعا ونافعا، كان واسعا ونافعا. ومن ذلك أيضا بيان أهمية العلم وشرفه، لكونه يزيل الشبهات والشكوك. اعلم، يقول السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، فبالعلم يزول أو تزول الشبهات والشكوك وتزول الشهوات. ومن ذلك أيضا طلب دفع الشكوك وكشف الشبهات والحرص على ذلك. ومن ذلك أن موضع الشبهات والشكوك القلب، ولذا يجب علاج القلب والاعتناء به، لأن به صلاح الجسد أو فساده. ومن ذلك أن الاستسلام للشكوك يوقع في الكفر بالله عز وجل. تمام يا هشام؟ كذلك أيضا أن القليل من الشبهات سبب لزيغ القلوب، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. ومن ذلك أن بيان الحجة وزوال الشبهة من الله عز وجل، والبيان إنما هو سبب، لقوله في الأثر: لعل الله أن يذهبه من قلبي. ومن ذلك جواز استعمال لو لغير الاعتراض على قدر الله عز وجل، ولغير التحسر والتندم، فإذا لم يكن كذلك ساغ استعمالها. ومن ذلك نفي صفة النقص عن الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك تسلية العبد عند حصول المصيبة وفوات المحبوب على أحد المعنيين في الجملة في قوله: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ومن ذلك أن للمؤمن درجتين في الإيمان بالقضاء والقدر عند المصائب. الأولى أن يرضى بذلك، وهي درجة عالية رفيعة جدا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله في نعيم وسرور. الثانية، الحالة الثانية، أن يصبر على البلاء، وهذه لمن لم يستطع الرضا بالقضاء. فالرضا فضل مندوب ومستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم، كما قال الحسن: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإلى هنا والحمد لله.